الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة، واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي. ابتدى رحمه الله هذا الكتاب بكتاب الطهارة، وذلك لأن الطهارة من أعظم شروط الصلاة، من أعظم شروط الصلاة، ولأجل ذلك ابتدأ بكتاب الطهارة لذكر ما يتعلق بشروط الصلاة. ولما كان الأصل في الطهارة هو الطهارة بالماء، ابتدأ بعده بذكر باب المياه. وكتاب على وزن فعال بمعنى مفعول، فكتاب بمعنى مكتوب، كفراش بمعنى مفروش، فكتاب بمعنى مكتوب أي هذا مكتوب في ذكر أحاديث الطهارة. والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة، الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة. وفي الاصطلاح أو الشرع، فالطهارة هي رفع الحدث وإزالة أو زوال النجس، رفع الحدث وزوال النجس. والحدث هو وصف يقوم بالإنسان يمنعه من الصلاة ونحوها من الطاعات التي تشترط لها الطهارة، وصف يقوم بالإنسان يمنعه من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، وهو نوعان: حدث أكبر وحدث أصغر. فالحدث الأكبر ما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل كالجنابة ونحوها، والحدث الأصغر ما يوجب الوضوء، والحدث الأصغر ما يوجب الوضوء كالبول ونحوه. هذا معنى الطهارة. ثم ذكر باب المياه، كما قلنا، لأن الطهارة قد تكون بالماء وقد تكون بالتراب، لكن الأصل هو الماء، فلهذا ابتدأ بذكر باب المياه، فقال رحمه الله: باب المياه. والباب في اللغة ما يدخل ويخرج منه، الباب في اللغة ما يدخل ويخرج منه، وفي الاصطلاح أو في الباب ما اشتمل على بعض مسائل العلم، ما اشتمل على بعض مسائل العلم. والمياه جمع ماء، المياه جمع ماء، والماء اسم جنس يطلق على القليل والكثير، يطلق على القليل والكثير، فيشمل ذلك جميع أنواع المياه، مياه البحار والأمطار والأنهار وغيرها، وأيضا المياه الطاهرة والمياه النجسة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال: أخرجه الأربعة. من هؤلاء الأربعة؟ أصحاب السنن، نعم، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة صاحب المصنف، وصححه ابن خزيمة والإمام محمد بن خزيمة، والترمذي صاحب السنن. هذا الحديث الصحابي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مشهور بكنيته، ومختلف في اسمه إلى نحو 30 قولا، أشهرها أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو رضي الله تعالى عنه الملقب بحافظ الصحابة، لقب بحافظ الصحابة، فهو أكثر الصحابة حديثا، روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 5000 حديث، لا يساويه غيره من الصحابة في ذلك. وفي هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وأصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل، قال: يا رسول الله، إننا نركب البحر ونأخذ معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فهذا الحديث فيه بيان طهورية ماء البحر، فيه بيان طهورية ماء البحر، فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، أي الذي يتطهر به ويجوز استعماله في سائر الأوقات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء البحر طاهر، أن ماء البحر طاهر، وهذا هو الأصل في المياه كما سيأتي، أن الأصل فيها هو الطهارة، الأصل فيها هو الطهارة. قال الله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالأصل في جميع المياه الطهارة، ماء البحر وماء الأمطار وماء البحار وماء الأنهار والآبار والعيون، فكل ماء فالأصل فيه الطهارة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته. لما سألوا عن طهارة ماء البحر أو التوضؤ بماء البحر، أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بطهورية مائه، ثم أفادهم شيئا زائدا عما سألوا عنه، وهو حل ميتته. قال: الحل ميتته، يعني أن ميتة البحر حلال، ميتة البحر حلال، والمراد ما يعيش في البحر من الحيوانات والأسماك، فإذا ماتت في البحر فإنها حلال، يحل للإنسان أن يأكلها، وهو مستثنى من الميتات المحرمة، مستثنى من الميتات المحرمة، فالأصل في الميتة التحريم والنجاسة. قال الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فاستثني من هذه الميتات ميتة البحر وميتة الجراد كما في حديث ابن عمر. فميتة البحر حلال سواء مات في داخل البحر وقذفه البحر إلى الساحل، أو طاف فوق الماء، فكله حلال لعموم هذا الحديث: الحل ميتته، الحل ميتته. وهكذا أيضا ما كان من أسماك البحر مما لها أسماء تشابهها في البر مما يحرم أكلها كالكلب والخنزير، فإنه كذلك على الصحيح يحل أكل ما شابه ذلك أو وافق اسمها، اسم هذه الحيوانات المحرمة في البر، فإنه يحل أكلها من ميتة البحر وسمك البحر. فكلب البحر حلال وخنزير البحر حلال لعموم قول الله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وصيد البحر كما قال ابن عباس: ما صيد منه حيا وطعامه ما قذفه البحر ميتا. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الوضوء بماء البحر وخفي عليهم هذا الحكم، أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بطهورية مائه، ثم زادهم هذا الحكم وهو حل ميتته، لأنهم قد يحتاجون إلى معرفة حكم ميتة البحر، وإذا كان قد خفي عليهم حكم الوضوء منه فمن باب أولى أن يخفى عليهم حكم ميتة البحر، وقد علموا بأن الميتة محرمة، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام حل ميتته، وهذا كما يسميه أهل العلم بجواب الحكيم، أن يجيب السائل بما سأل ثم يزيده شيئا زائدا عما سأل إذا علم أنه يحتاج إلى ذلك، يحتاج إلى معرفته وبيان حكمه. وكذلك أيضا فيه بيان طهورية ماء البحر وأن ماء البحر طاهر، وكذلك أيضا فيه أن الماء وإن كان مالحا أو متغير الطعم بشيء طاهر فهو طاهر، فماء البحر ماء مالحا وربما له رائحة نتنة لكنها ليست بنجسة فهو طاهر، وهذا أيضا مما جعل الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الوضوء منه، لأن ماء البحر مالح وله رائحة نتنة، فظنوا أنه أن مثله لا يجوز الوضوء منه، وأن المراد بالماء الذي يتطهر به ما كان ماء نقيا حلوا، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجوز التطهر به. وكذلك أيضا فيه جواز ركوب البحر في غير الحج والعمرة، وقد ورد حديث أنه لا يجوز ركوب البحر إلا لمن كان حاجا أو معتمرا، والحديث ضعيف لا يصح. وفي هذا الحديث أنهم كانوا يركبون البحر للاصطياد، وقرأ من النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا من المكثرين في رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 1000 من الحديث. قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال: أخرجه الثلاثة، والمراد بهم من؟ ها؟ دون ابن ماجه، أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث وهو حديث صحيح فصححه جمع من الأئمة، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقيل له أن أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والكلاب والنتن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. والمراد بتوضع أنه يوضع فيها أو يلقى فيها الحيض، المراد بذلك أي خرق التي فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. ليس المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم يلقونها داخل البئر عمدا، وإنما كما ذكر الإمام الخطابي رحمه الله أنها تأتي بها الرياح، تلقي بها الرياح أو السيول، تلقي بها وتجمعها حتى تقع في هذه البئر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني أن الأصل أن الماء طاهر، الأصل أن الماء طاهر، وإن وقعت فيه النجاسة فإنها لا تؤثر كما سيأتي إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، وشيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، يعني لا ينجسه شيء ولا يؤثر فيه شيء، لكن هذا العموم مخصوص كما سيأتي بالإجماع أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فهو نجس، الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فهو نجس، لكن إن لم تؤثر فيه النجاسة فهو باق على أصل طهوريته، فهو باق على أصل طهوريته. فالأصل في الماء أنه طهور، ولو وقعت فيه النجاسة ولم تؤثر فيه فهو طاهر، إذا وقعت النجاسة في الماء ولم تؤثر في هذا الماء لا في لونه ولا في ريحه ولا في طعمه فهو باق على طهوريته. لهذا الحديث: الماء طهور لا ينجسه شيء. وكذلك أيضا فيه أن الماء إذا كان طاهر فهو طهور، يعني إذا كان طاهر في نفسه وهو مطهر لغيره، فهو مطهر لغيره. ومتى ترتفع عنه الطهورية؟ إذا صار نجسا، إذا صار نجسا. وعلى هذا فالماء ينقسم إلى قسمين، الماء ينقسم إلى قسمين: ماء طاهر وماء نجس. ماء طاهر وماء نجس. فالماء الطاهر هو الماء المطلق الذي لم يخالطه شيء من الطاهرات، كماء البحار وماء الأنهار وماء الأمطار ومياه السيول والآبار وغيرها، هذا ماء طاهر، هو مطهر. فإذا وقعت النجاسة في الماء وأثرت فيه فهو ماء نجس، فهو ماء نجس. بقي قسم ثالث، بعض الفقهاء ذكروا أن الماء ثلاثة أقسام: ماء طاهر مطهر وماء نجس وماء طاهر غير مطهر. هذا الذي فيه الخلاف، هل ينقسم الماء إلى هذا القسم الثالث؟ نقول أن هناك ماء طاهر غير مطهر، فبعض الفقهاء قالوا نعم، الماء الطاهر غير المطهر هو الماء الذي خالطه طاهر، الماء الذي خالطه طاهر. عندنا ماء مثلا خالطه عجين، خالطه عجين، أو خالطه شاي مثلا، الشاي طاهر، أو خالطه شراب، لون شراب والشراب طاهر، فقالوا هذا ماء طاهر غير مطهر، يعني هو طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره، غير مطهر لغيره. فجعلوا المياه على هذه الثلاثة الأقسام: ماء طاهر مطهر وماء نجس وماء طاهر غير مطهر. وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: ماء طاهر مطهر وماء نجس، وليس هناك قسم ثالث يسمى ماء طاهر غير مطهر. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم وغيرهم من أهل العلم، وهذا هو الصحيح. لأن هذا الماء الغير مطهر إذا كانت هذه هذا الطاهر الذي خالط الماء، إن كان هذا الطاهر الذي خالط الماء وغلب على الماء لا يسمى ماء، لا يسمى ماء. يعني عندنا ماء وضعنا فيه عجين ودقيق فصار عجينا، هذا ما يسمى ماء. طيب إذا وضعنا الشاي في الماء صار شاي، ما يسمى ماء، يسمى شاي. وضعنا الشراب في الماء يسمى شراب ولا يسمى ماء. إذن هذا خرج عن اسم الماء، هذا خرج عن اسم الماء، وما كان كذلك فليس بماء حتى نقول بأنه ماء طاهر غير مطهر، هذا أصلا ليس بماء. لكن إن خالطه الطاهر وما زال يسمى ماء هذا يطهر به. عندنا وعاء فيه ماء وقع فيه بعض العجين مثلا لكنه قليل والماء هو الأكثر، نقول هذا ماء فيه عجين، إذا ما زال ما دام أن اسمه ماء فيجوز التطهر به، فهو من القسم الأول، يعتبر من القسم الأول الطاهر المطهر. واضح؟ فالعبرة بغلبة الاسم، إذا خالط الطاهر الماء وغلب على اسم الماء فهذا ليس بماء فلا يطهر به كالشاي والشراب وغيره. وأما إن خالطه الطاهر ولم يغلب على اسم الماء ما زال يسمى ماء، ما زال يسمى ماء، فهذا يجوز التطهر به. إذن الماء ينقسم إلى قسمين: ماء طاهر وماء نجس. قال عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب ريحه وطعمه ولونه. عندكم هكذا أو إلا ما غلب على ريحه؟ ها على ريحه، نعم. طيب، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذا الحديث حديث أبي أمامة وهو صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجة وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف ففي سنده رشدين بن سعد وهو ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وأبو زرعة، وقال الإمام أبو حاتم منكر الحديث، وقال النسائي متروك الحديث، فالحديث لا يصح إلا أن القطعة الأولى منه صحيحة، قوله إن الماء لا ينجسه شيء يشهد لها حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن ذكر هذا الاستثناء لا يصح بهذا السند، وإن صح معناه بإجماع أهل العلم، إن صح معناه بإجماع أهل العلم، فقد أجمع أهل العلم على أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة فأثرت فيه في طعمه أو لونه أو ريحه أنه نجس. نقل هذا الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله والإمام المنذر والبيهقي وغيرهم، وأيضا الرواية الأخرى التي ذكرها عن البيهقي كذلك ضعيفة، وأراد رحمه الله أن يبين أن روية الحديث بالواو في الرواية الأولى حيث بأمامة، وروية أيضا بلفظ أو في الرواية الأخرى إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه. وعلى كل فمعنى هذا الاستثناء صحيح كما سمعنا، وقد نقل الإجماع على ذلك، فعلمنا من هذا أن الأصل في الماء أنه طهور، أن الأصل في الماء أنه طهور إلا إذا وقعت فيه النجاسة فأثرت في طعمه أو لونه أو ريحه فإنه حينئذ يكون نجسا، وأما إن لم تؤثر فهو باق على طهوريته. وسنذكر إن شاء الله بماذا يفرق، أو هناك يعني ضابط للماء الكثير أو القليل، هذا سيذكر عند الكلام على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.